الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد من الله علينا نحن البشر بنعمة الخلق والإيجاد، ومن علينا بنعمة الهداية والإرشاد. هذه من أعظم من الله علينا، فخلقنا محض فضل منه، وهدايتنا للخير والحق والرشاد محض فضل منه. فمنذ خلق الله آدم وأسكنه جنته أياما مع حواء، وحدث ما حدث، وأذن الله لهما بالنزول إلى الأرض، ومن أول لحظة بين الله لهم هذه الحقيقة، فقال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا بد لنا من وقفة مع القرآن ومع ما خلقنا عليه رب الأنام. فالذي من علينا بالخلق يعلم حقيقة ما خلق، وإن لم يعلم الخالق خلقه فمن سواه يعلم. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو يعلم ما في صدورنا من روح ومن قلب ومن بال ومن نفس ومن فطرة ومن عاطفة، ما في الصدور من هذا الفطرة. فكل النفوس البشرية جبلت على أصلين عظيمين. ما من نفس وجدت إلا وهمها الأول أن تصل إلى الحق، أن تعرف الحق لتحيا على بينة وعلى نور. يقول ابن حزم الأندلسي: وما من إنسان خلق إلا وهذا همه من سعيه، أن يصل إلى الحق. والهم الثاني الذي تجتمع عليه الفطر والنفوس أن يسعد العبد بهذا الحق. فما عرف إنسان يبحث عن الضلال، وما علم إنسان يبحث لجلب الشقاوة على نفسه. الكل يسعى لدفع الشقاوة عنها وجلب السعادة إليها. هذه الفطرة التي فطر عليها جميع الناس، هل في وسعهم أن يبلغوها؟ الأمر الأول الوصول للحق. فغاية الخلق وسعي الخلق أن يصل الناس للحقيقة. فهل بمقدورنا كبشر أن نصل الحق؟ أقول لا وألف لا. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول لضيق أوقاتنا، نحن بشر أعمارنا محدودة، ترتيبها بالاختيار منا الذي سماها ربنا والذي حدد مواعيدها هو. قال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده. هذا العمر المحدود مع هذه الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الحبيب في حديثه: أعمار أمتي بين 60 و70. يعجب الإنسان لو دقق النظر فيها. تعارفنا على 60 وجعلنا هذا السن سن نهاية العطاء، وبعدها يقال فلان ما عاش، انتهى وقت عطائه. هذا العمر كم فيه لبحثنا؟ المدقق يذهل. ربع عمرنا طفل بلا تكليف، 15 عاما. كم بقي من 60؟ 45 عاما. ثلثها نوم بلا تكليف، 8 ساعات في 24 ساعة كم بقي من عمرنا؟ 30 عاما؟ كم منها لأبنائنا وبناتنا؟ كم منها لنسائنا؟ كم منها لسعينا وكسبنا؟ كم منها لخلاننا وأصحابنا؟ كم منها لطرقاتنا ومسيرنا؟ كم منها لدراستنا العامة؟ كم منها للبحث عن الحق؟ المدقق يذهل، لا يكاد المرء يرى في عمره وقت كاف أن يبحث العبد خلاله. فإن كانت الأعمار لا تكفي لشيء من هذا، فكيف نبلغ الحق الحقيقة في كل شيء؟ هذه واحدة. الثانية عجزنا، لأننا بشر لا نملك إلا ملكاتنا التي منحنا ربنا من سمع وبصر وحس وفؤاد وغيرها. هذه الملكات المحدودة التي سيقت إلينا وقد خرجنا إلى الدنيا بلا علم. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا مجال للتعليم قبل مجيئنا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه الجوارح التي منحناها طاقاتها محدودة، إلى أي العلوم تبلغنا؟ إلى أي الحقائق توصلنا؟ المدقق البصير يدرك أن بصرنا محدود زمانا ومكانا، محدود مكانا فلا نرى إلا 5-6 كيلو لا نرى بعدها، ومحدود زمانا مهما احتد بصرنا مهما بلغت قوته بعد سن معينة لا بد من انحداره، لا بد من ضعفه، لا بد من عجزه، بعد 40 يقينا ينحدر البصر. فنحن أصحاب جوارح ضعيفة محدودة، حتى علومها لا طاقة لها إلا بما يظهر أمامها، وما يظهر أمامنا ظواهر الأشياء. لذا بين تعالى حقيقة علومنا البشرية فقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفى العلم ثم أثبت لنا لون علم فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا كما قال أهل اللغة تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. فمبلغ علوم البشرية انحصرت في بعض ظواهر الحياة الدنيا. لا يرى الإنسان من الإنسان إلا ظاهرة. من منا رأى روح إنسان أو قلبه، أو رأى العروق تجري في دمائه، أو رأى معدته حال هضمها لطعامه إلى غير ذلك. انحصرت رؤانا في الظواهر، بل حتى أضخم الخلائق الجبال ماذا رأينا منها؟ ظواهرها. من منا رأى أغوارها؟ من منا علم حقيقتها؟ السماوات ما رأينا إلا ظاهرا من سماء الله الدنيا، رأينا بعض النجوم، رأينا ظواهرها. ما علمنا بكنه هذه الأشياء بحقيقتها؟ أين الحق فيها؟ أين علمنا به؟ لا علم، لا علم. لذا بين تعالى أن علومنا انحصرت في ظهر أشياء، ثم مبلغ علمنا فيها ما تجاوز الظنون، ما وصل للحقائق ولن يصل. فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ماذا يصنع الظن في مجال البحث عن حقيقة؟ لا يغني من الحق شيئا. لا بد أن نعلم هذه الحقيقة ثم ننظر لواقعنا الحي، هل ما عرفناه من حقائق بالفعل حقائق؟ في نظرنا وفي عصر حديث زعمنا أننا في عصر العلم وبلغنا إلى كم كبير من حقائق، المدقق البصير يدرك أنها ما تجاوزت الظنون. وأقرب الأمر بأمثلة: ما أضخم ما نرى على الأرض؟ الجبال. على أي نحو نراها؟ ثابتة جامدة، هذا مبلغ علمنا عنها. هل منا أحد رأى الجبال تسير؟ أبدا، ما حدث ولن يحدث أن رأينا هذا، لكن الله يعلمنا أن هذا ظاهرها وحقيقتها شيء آخر. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها وحسب وظن وخال، كما قال أهل اللغة أفعل شك، ما وصلت لمرحلة الحقيقة ولا العلم الكامل اليقيني، مجرد ظنون شكوك. تحسبها جامدة، ما حقيقتها؟ يقول عنها خالقها: وهي تمر مر السحاب. كلنا نقر حقيقة أخرى أن الكرة أرضية وتدور حول نفسها وحول الشمس، فهل يتصور عاقل أن الكرة الأرضية تدور والجبال حولها فوقها ثابتة، أم تدور بدورانها؟ من منا رآها تدور في سرعة تفوق السحاب؟ مبلغ علمنا ظن. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فمن يعلم حقيقة المصنوع غير صانعه؟ ندرك. هذا مثال، لو دققنا النظر كلنا نقول إن الكرة الأرضية تدور، أليس كذلك؟ أين نحن الآن منها؟ أعلاها أم أسفلها؟ أم في جنبها؟ هل الكرة تدور ونستمر مع دورانها أعلى ظهرها؟ لو نظر أحد الآن حال حديثي معكم الآن إلى الكرة الأرضية من خارجها، أين يجد الناس؟ بعض الناس أعلاها يسير هكذا، وبعض الناس أسفلها يسير وأقدامهم لأعلى، وبعض الناس في جنبها يسير وأقدامهم في جنبهم في جنبها. هل يتخيل هذا عقل بشري؟ كلنا نظن، بل ندعي أنها حقيقة، أننا نحيا على الأرض. على الأرض أم تحت الأرض؟ أين نحن من أي جزء في سطحها؟ في أعلاها أم في أسفلها؟ أم يتغير الأمر من الليل إلى النهار؟ في لحظات نكون أعلاها، في لحظات نكون أسفلها، في لحظات نكون في جنبها، ومنا أمم في أعلاها، ومنا أمم في أسفلها، ومنا أمم في جنبها. أين نحن؟ أين الحقيقة؟ حقائق، نزعم حقيقة علمية أن الماء يسير من أعلى إلى أسفل، من العالي للواطي، حقيقة علمية، في متر، في 10 متر. طب كلنا نقر أن الكرة الأرضية كرة وتدور، كم الماء فيها؟ 4 أخماسها، 79% من مساحة الأرض ماء، بحار وأمحطات وأنهار، 21% فقط يبس. إذا دارت الأرض فعلتها البحار والمحيطات، لماذا لم ينزل ماءها من أعلاها فيغرق اليابس أسفلها؟ أليس هذا قانون حقيقة عندنا؟ من الذي أثبت ماء البحار في البحار فلم يجعلها تطغى على اليابس فتغرقه وتهلك من عليه؟ من الذي أبقى اليابس لنا لابسا نعيش عليه؟ أإله مع الله؟ نتذكر، ما مبلغ علمنا بالبحار؟ ظنون، ما تجاوزت الظنون. المتدبر البصير يوقن أن علومنا العاجزة وإمكانياتنا العاجزة يستحيل أن تبلغ بنا الحقائق كلها، وإلا فأقرب حقيقة إلينا أنفسنا. الإنسان مما خلق من روح ومادة، ما مبلغ علم الإنسان عن روحه؟ لا علم. يقول العليم الحكيم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا علم. من آدم إلى يومنا هذا ما وصلنا إلى معلومة واحدة عن الروح، واحدة واحدة. فإن كنا نجهل ذواتنا، الروح سرها في القلوب، ما علمنا بالقلوب؟ القلوب لها مؤثرات بها أحاطت، كالنفس كالبال كالفطرة كالعاطفة، وكلها في الصدور. ما مبلغ علمنا عنها؟ لا علم. أين نحن؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني حق شيئا. فإن كانت أعمارنا لا تسعف وإمكانياتنا وطاقاتنا لا تسعفنا في الوصول الحق، فمتى نعرف الحق ومن أين نعرفه؟ علمنا الرب أنه وحده هو الحق، وأن الحق لا يعلمه غيره ولا يتأتى إلا من عنده. فقال تعالى ملقنا لنبيه هذا الدرس وللبشرية معه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان ربنا هو الحق فماذا بعد هذا الحق إلا الضلال؟ أي شيء عداه يقينا ضلال. ثم علمنا تعالى الحق، أن الحق لا يتأتى للعباد إلا من عنده، فقال ملقنا النبي هو الأمة معه: وقل الحق من ربكم. الحق كل الحق لا يأتي إلا من عند الحق، العالم بأسرارنا بل وأسرار الكون كله من حولنا. فما نحن في الكون؟ خلق من خلق. يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء مرعاها. خلق من خلق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق من أضعف الخلق، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق من خلق، وزوج من أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نحن زوج من أزواج. ويقول في أخرى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم من البشر ومما لا يعلمون. كم كم الخلائق حولنا لا يحصى. الناظر إلي الآن من البشر ماذا يرى مني؟ ظاهري؟ أنتم ترون مني ظاهري وأنا أرى منكم ظاهركم. كم بيني وبينكم من أمم وخلائق تسير لا تراها أعيننا. لو نظر إنسان من أي شعاع من الشمس في وضح النهار دخل إلى غرفة تجد مليارات الخلائق والطيور الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين تصعد وتنزل وتتحرك حركة دؤوب، منها ما يدخل في أفواهنا ومنها ما يدخل في أنوفنا ومنها ما يدخل في أعيننا ومنها ما يجري بيننا لا نرى منها شيء، ما من طائر منها ولا دابة منها ولا مخلوق صغير أو كبير منها إلا أمة مثلنا، إلا زوجا مثلنا، لها نظامها ولها مسيرها ولها فلكه الذي رسمه الله لها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم لها قوانينها ولها نظامها. لذا قل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم ضرب مثلين لما لا نعلم، قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ثم ختم هذا الختام العجيب قال: وكل في فلك يسبحون. كل أي كل؟ كل الأزواج بما فيها ابن آدم. أجعل الله لكل مخلوق من مخلوقاته فلك وترك ابن آدم بلا فلك؟ هل يتصور ذلك عاقل؟ لنا فلك كما أن لكل أمة حولنا فلك. هذا الفلك هو الحقيقة، هو الحق الذي لا يستقيم الخلق بغيره، لا يستقيم الخلق بغيره. هذا الفلك المرسوم من يحدد معالمه؟ أإله مع الله؟ من يملك توجيه العباد إليه؟ أإله مع الله؟ من يملك هداية الخلق إليه؟ أإله مع الله؟ هذا الفلك هو الحق، هو الحقيقة التي غابت عن الناس وغاب عنها الناس، يتحدان رب الناس فيها، فيقول تعالى: قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، أوروبا وأمريكا والشرق والغرب، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وهنا لفتة مهمة جدا، قال يهدي إلى، وإلى عند العرب غائية، ينتهي معناها مع أول مذكور بعدها، تقول جئت من البيت إلى المسجد أو إلى الاستوديو، إذا وصلت الباب تم المعنى، تم المعنى. جئت من البيت إلى قناة أمجاد، تم المعنى عند بلوغ بوابة أمجاد. لكن إن أردت الدخول للاستقرار لا تقل جئت من البيت إلى القناة، وإنما تقول جئت من البيت للقناة، فلم تعني الدخول للاستقرار. رب العباد تحدانا بإله وليس بالله. قال: قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق، أي من يبلغكم أول طريق الحق، أول هذا الفلك الذي رسم العباد. فلما خرست ألسن الناس وأغنى عجزهم ولسان حالهم عن الإجابة، تكفل الله بالرد فقال: قل الله يهدي للحق، وليس إلى الحق، للحق، لنهايته، لنهاية طريق الحق، لكل الحقائق. قل الله يهدي للحق، ثم علم قاعدة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله. لو كان الغرض فقط أن يوصلنا الحق إلى أول طريق الحق لوجب اتباعه إلى أول طريق الحق، فكيف وقد بين الله لنا الطريق كله وبلغنا نهايته؟ فمن أولى بالاتباع، الذي بلغنا أول طريق الحق وآخرة، أم الذي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه للحق غيره، إلا إذا هداه ربه؟ أيهما أولى بالاتباع؟ لذا يقول: فما لكم كيف تحكمون؟ أين القلوب؟ أين العقول؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني الحق شيئا. جاء هذا النص في هذا السياق ليعلمنا أن هذا مبلغ علمنا، وأننا لا سبيل لنا إلى الوصول للحق إلا من خلال الحق. لذا كان حقا عليه تعالى من أول لحظة أنزل آدم فيها أن يخاطبه بهذا، قال: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، هداية للحق، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الحق. الذي اتبع منهج الرب لا يضل عن الحق ولا يشقى بهذا الحق. فالحقيقة الأولى التي فطرت عليها النفوس الوصول للحق، قد تكفل الحق بها في وحيه. لذا يصف الله لنا قرآنه فيقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. سبحانك، بالحق أنزلناه، فحصر وقصر، فبين أن هذا الكتاب حوى كل الحق الذي يحتاج إليه الخلق، وجعل كل ما فيه حق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بل بين ما هو أشد، حتى أسباب الوصول إلى هذا الحق لو كان هناك سبب يمكن أن يوصلنا لحقيقة في الوجود حواها كتاب ربنا المعبود. لذا قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى: قل إن هدى الله هو الهدى. فحصر أيضا وقصر، فجمع في كتابه كل أسباب الهداية وجعل كل ما في الكتاب هداية. نعم، لندرك هذه الحقائق فنحن أمام وحي لا يبلغنا الحق سواه. لذا بين تعالى أن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق لكي تصل القلوب للحقائق، لكي تصل البشرية للحقائق، فلا سبيل لها إلا من خلال منهج الحق الحق سبحانه وتعالى. وما عداه لن يبلغنا الحق بحال، فمهما أخذنا من أسباب لنصل للحقائق لن نصل لحقيقة إلا بالسبيل الذي رسمه الخالق. لذا بين تعالى أن كل من سلك مسلكا معيدا عن كتابه لا محالة سيضل به وسيشقى به. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، عن منهج الله ودين الله وتشريع الله وكتاب الله، أضل أعمالهم. كل مسلك سلكوا ليصلوا الحق لن يصلوا من خلاله إلا للباطل، للضلال، أضل أعمالهم. رب العباد وعد ألا يضل عباده بهدايته التي ينزلها لآدم ولذرية آدم إلى قيام الساعة. فإما يأتينكم مني هدى، منهج فيه الهداية للحق، فيه كل أسباب الوصول للحق، فمن اتبع هدي فلا يضل، يستحيل أن ينأى عن الحق ويبتعد عنه، فلا يضل ولا يشقى بهذا الحق أبدا. فوعدنا أن يبلغنا الحقيقة من خلال وحيه، من خلال قرآنه، من خلال ما نزل لعباده من أسباب الهداية، فلا يضل. أما من سلك مسلكا غير هذا فيحال أن يهتدي الحق، فلا طاقة له على ذلك ولا سبيل له إلى ذلك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ثم بين أنهم لن يعيشوا بها إلا أشقياء تعساء، فقال في الأخرى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. فهم في أمر مريد، ما ثمرة التكذيب والإعراض عن هذا الحق؟ فهم في أمر مريد. تشبيه عجيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما معنى فهم في أمر مريد؟ قال أهل التفسير: أمر مريد أي أرض رخوة وحلة طينية، نزل عليها المطر فصارت روبة طينة. هل يستقيم حال للقائم عليها أو القائم فيها؟ الذي يسير في أرض طينية وحلة هل يريحه وقوفه؟ أبدا. هل يستقيم له جلوسه، رقوده، نومه، جسوه على ركبه، مسيره، جريه؟ أي حال يريحه؟ لا حال. كل من ضل عن الحق شقي بكل حال، لا حال له فيه قرار، لا حال له فيه سعادة لقلبه أو وصول لحقيقة. سيشقى، سيضل ويشقى. رب العباد وعد أن ينقذنا من هذين الأمرين اللذين فطرت عليهما القلوب والنفوس: البحث عن الحق والسعادة بهذا الحق. من بعد عن دين الحق حرم الأمرين معا. ولذا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عذاب بالبعد عن الحق شقاوة بسبب غياب الحق. معيشة ضنكة، والضنك ليس موقوفا على الفقر، بل قد يحيى حياة الضنك أغنى الخلق وأشد الخلق سلطانا وجاها. فكم من صاحب جاه أشقاه الله بجاهه، وكم من صاحب سلطان أشقاه الرب بسلطانه، وكم من صاحب مال أشقاه الله بماله. عاش حارسا لماله مرعوبا على ماله، لا يهنأ له بال ولا يستقر له قرار. ثم جعل في المقابل من عرف طريق الحق كيف سعد به، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وشرط ثالث: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وهو الحق من ربهم. ما النتيجة؟ قال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهل السعادة كما قال سلفنا إلا طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال؟ وأصلح بالهم، وأصلح بالهم. ما أنزل الله تشريعا ولا وحيا ولا الحق الذي جاء الخلق من عندي ليشقى به أحدا من عباده. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سبحانك ربي. ضمن لنا هداية الحق، وضمن لنا السعادة بالحق، فنلفظ هذا كله ونلهث وراء الظن والسراب. ما الذي دهى البشرية؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي حل بقلوبنا وعقولنا؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أين ذهبت العقول؟ هذه فطر، والكل يحرص على هذا، الكل يسعى لهذا، وجربنا هذا سنين. كل من عاش بغير الحق أين هو الآن؟ سعيد أم تعيس؟ ندرك، نتأمل، نتدبر. وهل السعادة والشقاوة إلا أمور قلبية بحتة؟ من منا يعلم شيئا عن قلبه؟ ومن منا له سلطان على قلبه؟ فإن كنا لا نعلم شيئا عن القلوب ولا سلطاننا على القلوب، فكيف نبث السعادة فيها؟ وإن كنا لا نعلم شيئا عن البال، فكيف نصلح البال؟ وإن كنا لا سلطان لنا ولا علم لنا بالنفوس، فكيف نريح النفوس؟ وهل السعادة إلا أمور قلبية بحتة؟ من يعلم ما في صدور الخلق؟ من يملك تغيير ما في صدور الخلق؟ أإله مع الله؟ قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكما من تعالى علينا بنعمة الخلق والإيجاد وعلم خبايا خلقه، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد ليهدينا للحق من خلال وحيه، ويسعدنا بكل ما ارتضى لنا من أمر ودين. فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الحق أبدا ولا يشقى بهذا الحق أبدا. أراد الله لنا هذين الأمرين جميعا، فطرنا عليهما وحملنا على السعي إليهما، وتكفل بسوق ذلك كله لنا. فأي عذر لنا بعد وحي ربنا؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. فعد كل معرض عن وحيه أفاك أثيم، فويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. مستكبرا كأن لم يسمعها. أتعلم الحق وتعرض عنه؟ أتسمع الحق وتهرب منه. لذا يصف الله تعالى هذا المشهد كيف نفر من وحيه نفور الحمر من السباع. يقول تعالى فما لهم عن التذكرة بهذا الذكر بهذا الحق بهذه الحقائق، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. من نفرها؟ أسد سبع. وفي قراءة حمر مستنفرة، فرت من قسورة، هربت من أسد من سبع. حمر مستنفرة. يصف الله هذا المشهد، بل في الآية الأخرى يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، يمنعون الناس من سماع هذا الحق ويفرون هم من سماعه. فإلى متى يستمر هذا البلاء في الناس؟ أنسينا أن أعمارنا محدودة وأن آجالنا لا محالة آتية وأننا يقينا بين يدي الله موقوفون وعن هذا الوحي مسؤولون؟ قال تعالى لسيد خلقه وإنه أي هذا الوحي هذا الحق الذي أنزلناه لك وسقناه للبشرية من خلالك إنا أرسلناك بالحق بكل الحق بشيرا ونذيرا. جاءنا الحق ليس مجرد نظرية، بل جاءنا مرورا بقلب أطهر البشرية، بل بأطهر قلب بشر، قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لا على أذنك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ندرك هذه المعاني. جاءنا هذا الحق ليجعله الرب حجته على خلقه رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لنعلم هذه الحقيقة. لذا لم يمرر الله الأمر عبثا، فما خلقنا ولا فطرنا على البحث عن حقيقة وطلب السعادة عبث، ولا أنزل وحيه لنا لعب. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يعلمنا أننا لن نترك سدى بعد هذه التعليمات، بعد هذا الحق المنزل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا أمر من الله نهي، بلا توجيه، بلا هداية، بلا إرشاد، بلا بيان للحقائق؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يجيب في أخرى فيقول إنه على رجعه لقادر. متى؟ قال يوم تبلى السرائر تنكشف أسرار الصدور، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم يقسم بعدها والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه هذا الحق، إنه أي هذا القرآن، إنه هذا الذكر، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لا مزاح فيه، لا لهو فيه، بل هو الحق، بل هو الفصل. اعلموا هذه الحقائق، نحن أمام وحي رباني لا محالة. محل سؤال الرب غدا عن كل حكم فيه أنزله، عن كل حقيقة فيه ساقها. قال تعالى مخاطبا سيد خلقه صلى الله عليه وسلم وإنه أي هذا القرآن لذكر لك ولقومك كل بشر من حولك وسوف تسألون. عما نسأل؟ عن كل حقيقة فيه، عن كل شريعة فيه، عن كل معلم من معالم الفلك الذي رسمه الله لعباده. بل الإنسان يعجب، متى كتب الله هذا الوحي؟ قبل خلق آدم، قبل أن ينزله إلى الأرض أعد له منهج مسيره. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتبه هذا القرآن المنهج. فكتب المنهج قبل أن يوجد المخلوق الذي يسير على هذا المنهج، رسم لنا الطريق قبل أن نبدأ العمل، قبل أن نتحرك كبشر. ولذا يقسم تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه أي هذا القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في اللوح المحفوظ. تفضل سائل الأخت صاحبة السؤال أم سارة. الأخت السائلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت عايزة أسأل حضرتك على شيء يعني.
ارفع الصوت يا أم سارة.
كنت عايزة أسأل حضرتك على شيء.
اتفضلي يا بنتي.
أنت ربنا سبحانه وتعالى يعني يبدل ابتلاء الإنسان بنعمة، وإمتى الابتلاء ده ربنا يعني يغيره بابتلاء أصعب منه؟
طيب حاضر. سيخرجنا هذا موضوع درسنا، لكن باختصار شديد، رب العباد جعل النعم والنقم محل امتحان لجميع البشر المؤمن والكافر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو امتحان للمؤمن والكافر. أما المؤمن فكلا الأمرين له خير، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير له. فالنعمة في حق المؤمن نعمة، والنقمة في حق المؤمن نعمة، كلاهما منحة وعطية من الرب. فكما استعبدنا الله عز وجل بالصلاة والصيام، استعبدنا بالشكر والصبر. فإن لم نبتلى بالنعمة فمتى نشكر؟ وإن لم نبتلى بالنقمة فمتى نصبر؟ استعبدنا بالصبر ورتب لنا عليه أعظم الأجر، وكذلك الشكر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، أما غير المؤمن فالنعمة له استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيد متين. وفي الأخرى يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون أنه استدراج. فالنعمة له استدراج، والنقمة له عذاب، والنقمة له عذاب. المسلم إذا كان على إيمان وفيه صلابة في دينه يبتلى، لكن الابتلاء من الله على قدر دينه وإيمانه وصلابته. فإن كان قوي الإيمان ابتلاه في البداية، إن ثبت زيد له في الابتلاء لترفع درجاته ولتكفر سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له فيه. لكن الأمر ليس على الدوام، حتى مع الزيادة قد يغير الله هذه النقم لنعم بعد أن يثبت نجاحه في امتحان ربه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، ثم بين: كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلا شك أن الابتلاء والنعمة والنقمة ليس الوقت بعينه، لكن ما يراه الحق صالحا لعباده يقدره في وقته وحينه. فالأمر مرده لتقدير الله وليس لاختيار عباد الله. علينا أن نطيع مع كل حال، ولله أن يفعل فينا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. خلاصة القول: هدانا الله الحق وبين لنا هذا، ودعانا إليه وبين أنه مصدر سعادتنا، تكفل بالأمرين جميعا لنا بعد أن جبلنا على البحث عنهما حتى على القاصي والداني، أن الله وفانا وأعطانا ما يغنينا، وجعل في كتابه ما يكفينا. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن لم يكفي العباد كلام رب العباد فمن بعد الكافي يكفيهم، ومن بعد وحي الله يغنيهم. لنعلم هذه الحقيقة، لذا قلنا إن الأمر جلل، فنحن أعطينا أعظم نعمة، كنز الكنوز، الحق كله والهداية كلها والخير كله والسعادة كلها. فإن تركنا ذلك وضيعناه أو أهملناه أو عن البشرية من حولنا حجبناه، فما نزال نقول ربنا غدا حين نلقاه. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلن يفلت من سؤال الله لا نبي ولا ولي ولا عام ولا خاصة. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. الحق سنعلمه غدا إن لم نعلمه اليوم، نعلمه غدا حين نعرض على الرب، حين نسأل هذا السؤال: يا معشر الجن والإنس، من منا ليس بإنس؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فما جوابنا حين نسأل السؤال الثاني: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما جوابنا حين نسأل السؤال الثالث: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ما جوابنا عن سؤال ربنا عن كل آية أنزلها وعن كل حقيقة ساقها؟ فإن لم نملك جوابا جاءنا سؤال التبكيت، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكلفوا خاطركم حتى أن تتعلموا هذا الحق. كيف تعرض عن الحق وتكذبوه دون أن تتعلموه؟ ما الذي أصاب البشرية؟ فإن أعرض أهل الحق عن الحق فمن لسائر الخلق يحمل لهم هذا الحق؟ ما ساقه الله لنا وحدنا، بل جعله عامة للناس قاطبة وحملنا أمانة نقله. فماذا نقول غدا لربنا حين يسألنا، حين نعرض عليه، حين نقف بين يديه، حين تبدو لنا الحقائق عيانا يصف الله هذا المشهد الرهيب فيقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار. كل البشر، موقف عجيب. ولو ترى إذ وقفوا على النار، كل من أعرض عن كتاب الواحد القهار ماذا يقول ربه غدا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار. وسكت الرب عن ذكر الجواب. جواب لو ذكر فعلها وسكت عن جوابها. قال أهل اللغة: سكت عن ذكر الجواب حتى يتخيل كل إنسان ماذا يحدث له لو وقف على النار غدا، لتذهب العقول فيه كل مذهب. كل إنسان سيكون له خيال مختلف عن الآخر. لو جمعنا خيالات البشرية قاطبة في كل أجيالها لكان الأمر فوق خيالات العباد. لذا قال أهل العلم: سكت الرب عن ذكر الجواب لتذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا شيء واحد، طلب واحد الكل يطلبه، فقالوا: يا ليتنا نرد، لماذا؟ ولا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب الحق، لا نكذب الحق. لن يكون لنا هدف عندها إلا أن نعاد لنثبت لله أننا آمنا بهذا الحق. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، من حقائق. ولذا قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. سيظهر عند الموت كل شيء. نعم لذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. لم يكن لهم هم سواها. نسأل الله العافية. تفضل أخت السائلة. الأخ رأفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاج
تفضل أخ كريم.
الله يكرمك يا شيخ. انا بحبك في الله والله.
احبك الله الذي احبك.
اول ما سمعت صوتك انا ناديت لاولادي عشان يسمعوك، لان انا من زمان ما شفتكش، كنت بتيجي عندنا في طنطا من زمان.
ربنا يحفظك يا اخ كريم.
انا بحبك في الله يعني.
احبك الله الذي احبك.
سؤال طلب يعني من حضرتك، يا ريت ان انت تكلمنا في العقيده، دروس كتير جدا في العقيده وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم. لان يعني احنا بنشعر ان احنا مسلمين بالوراثه.
حاضر.
يعني فيا ريت يعني عايزين اكننا دعوه تدعينا للايمان.
موضوع اليوم من العقيده اخي كريم.
ما انا عارف يا شيخ، ودي الدروس دي انا حضرتها لك، المفروض تيجي عندنا في طنطا.
حاضر حاضر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نعود لموضوعنا. يقول تعالى في بقية السياق: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. لن نقف على النار وحدها، بل سنقف بعدها أمام الواحد القهار، أمام الحق الذي نازعنا فيه، أمام الحق الذي خالفنا الحقائق التي جاءت من عنده وعشنا بدونها. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وسكت أيضا عن ذكر الجواب لتذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. ماذا نقول لربنا غدا إن عرض علينا الحق الذي أبيناه في الدنيا، أو عشنا بدونه، أو ارتضينا غيره، أو زعمنا أن بإمكاننا أن نصل للحق بعيدا عنه؟ أليس هذا بالحق؟ عندها نقر، وهل يشفع لنا عندها إقرار؟ عندها نقر، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا يستحق. من ناداه ربه دهرا ليتعلم الحق المنزل من عنده فأباه، لا يستحق من الله إلا هذا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أم يظن من خدع العباد وأعرض عن الحق المنزل من عند رب العباد، وعلق ذلك الطعن أو الرد لهذا الحق على أفعال حملة الحق كما يحدث الآن؟ إحنا مش لا نود الحق الذي يأتي من فلان أو من علان، وكأن المسلم لا هم له في الوصول للحق ولو جاءه حتى من عند أعدائه. الحكمة ضالة المؤمن، والمسلم همه الأول أن يصل للحق ولو جاءه من عند أكره العباد إليه. لذا يقول تعالى بعدها بآيتين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. من افتراءات، من صدود، من تكذيب، من تشويه لصورة الدين. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، التكذيب ليس لأشخاصنا ولا ذواتنا، إنما التشخيص للحق الذي نحمله. فالحق لا يجامل، الحق لا يجامل. ورحم الله علي بن أبي طالب حين قال: اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. اعرف الحق أولا، عندها ستعرف من أهله، ستعرف من يقول به، من يدعو العباد إليه. اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف الرجال. ليس هناك أحد حجة على الوحي، والوحي حجة على الجميع. لندرك هذه الحقيقة: اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال. ليس معنى أن فلان يتكلم الحق فكل ما يقول حق، ما يقوله يعرض على الحق، فإن وافق كلام الرب فهو حق، وإن خالفه في شيء فهو مردود عليه. لا يبت للحق بصلة من قريب أو بعيد. نعم، اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. من يثبت على قولة الحق، ومن يثبت على نقل هذا الحق للخلق، هو من أهل الحق يقينا. لذا كان دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: من هدي للحق من عاش بالحق وعاش للحق كان لا يفتر أن يتضرع إلى ربه يطلب منه دوام هذا الأمر. فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نبينا يسأل ربه الهداية الحق، فكيف يغفل عن ذلك غيره من الخلق؟ إخواني وأخواتي، الأمر جلل وليس بالهين. متى نعود لهذا الحق؟ متى نعرف أن الحق في كلام الحق؟ متى نحيي هذا الحق في حياتنا؟ متى نحمل هذا الحق للبشرية من حولنا؟ ائتمننا الله على أعظم أمانة فيها هداية العباد الحق، وفيها سعادة العباد. يا من تملك إسعاد العباد كيف تحجب عنهم السعادة؟ يا من تملك الهداية للحق كيف تحجب عن العباد الحق؟ ما الذي دهانا؟ ماذا تقول أمة المسلمين لربها غدا إن تعلق الكفار بأعناقنا غدا وقالوا: علمت الحق فلما كتمتموه؟ علمتم الحق فلما ضيعتموه؟ علمتم الحق فلما منه حرمتمون منه؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ أتظن أن أحدا لا يتعلق على شعره طلبا للنجاة غدا من نار الله وعذابه؟ الكل سيتعلق برقابنا، سيشكو إلى الله منا تقصيرنا. إخوة الإيمان، تعلموا الحق واعملوا به، وادعوا العباد إليه، احملوه للناس، أسعدوا الناس بدين رب الناس، ردوا الناس للحق من خلال دين رب الناس. حق الله علينا، وحق العباد علينا، وحق الوحي علينا. متى نؤدي هذه الحقوق؟ إن لم نفعل ذلك اليوم فمتى نفعله؟ لا أملك في نهاية حديثي إلا اللجوء إلى الله عز وجل. اللهم إنا نشكو إليك عجز أبناء أمتنا وجهلهم بدينك. اللهم ردنا أمة المسلمين لدينك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا، واجعله جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. رب اجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك. ائذن لشرعك وعدلك في بلادنا أن يسود، وأذل حدودك وأحكامك في بلادنا أن تقام. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية. اللهم وفق ولي أمرنا لإقامة الحق بيننا. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به. اللهم مكننا لمعونته على إقامة الحق فينا. اللهم فرج الكرب عن عبادك المسلمين في سوريا وفلسطين وبورما ومالي والشيشان والعراق وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بيننا، ولا تجعل بأسنا بيننا، اجعلنا يدا على عدونا وعدوك. عليك بكل من بغى علينا، عليك بطاغوت الشام وعصابته من النصيريين وسائر من شيعه من الشيعة والشيوعيين. اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم حرر بنا أرض فلسطين، وحرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا إله الحق الصلاة فيه محررا قبل الرحيل إليك. أقرر أعيننا بعوده إلينا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.